قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الطب. باب الرجل يتداوى. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم.
ثم أرد أبو داود بعد هذا كتاب الطب. والطب هذا هو طب الأبدان، وطب الأبدان وطب القلوب، الطب طبان، طب قلوب وطب أبدان. وطب القلوب هو بطاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه والالتزام بأمره ونهيه، هذا هو الذي فيه حياة القلوب وفيه سعادة الدنيا والآخرة. ولا علاج للقلوب ولا شفاء لها إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حياتها وسلامتها إنما هي بذلك، ويعني مرضها وشقاءها إنما يكون بخلاف ذلك. وأما الأبدان فإن يعني لها علاج يكون بالقرآن وغير القرآن، يعني يكون بالرقية وغير الرقية، العلاج يكون بالقرآن وغيره. وأما القلوب فإنه لا شفاء لها إلا بالقرآن وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سلامة لها ولا شفاء لها من أمراضها سواء أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات إلا بالالتزام والاعتصام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والطب الذي يذكره المحدثون إنما هو طب الأبدان، وهو العلم الذي يعرف به علاج الأبدان. وقد أورد أبو داود حديث باب في الرجل يتداوى. وكلمة الرجل هذه جرى على الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا فإن الحكم للرجال والنساء، المرأة كذلك، أي الرجل والمرأة، يعني أي واحد منهم يتداوى له أن يتداوى. فذكر الرجل لا مفهوم له، وإنما ذكر لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال. فهذا هو السبب الذي جعل أو جعل بعض العلماء يذكر الرجل، بل قد جاء في الأحاديث ذكر الرجل، وليس المقصود بذكر الاقتصار عليه دون المرأة، لأن أحكام الأحكام الأصل أنها عامة للرجال والنساء، ولا تنفرد النساء بالحكم إلا في شيء يدل على ذلك، ولا ينفرد الرجال بالحكم إلا في شيء يدل على ذلك، وحيث لا دليل يفرق بين الرجال والنساء فالأصل هو التساوي، الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. أورد أبو داود حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: جئت إلى رسول الله وسلم وعنده أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني هذا إشارة إلى السكينة والهدوء، وأن كل واحد منهم يعني متجه إلى رسول الله ومقبل عليه ويسمع حديثه كان على رؤوسهم الطير لهدوئهم، وذلك أن الطير إنما يعني يقع على شيء ساكن، يقع على شيء ساكن وشيء ثابت لا يتحرك، يعني هذا هو شأن الطير، كان على رؤوسهم الطير يغرب يعني مثلا للسكينة والهدوء وعدم الاضطراب والحركة. يعني رسوم الطير فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا،
فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداوى.
فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، يعني من جهة مختلفة، فقال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال عليه السلام: تداوى، فإن الله ما جعل داء لا جعله شفاء إلا داء واحد هو الهرم، لأن كل شيء له علاج علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الهرم الذي الذي هو ضعف بسبب الشيخوخة وتقدم في السن، فإن هذا لا علاج له، يعني بمعنى أن إرجاع الشباب أو ذهاب الهرم، فإن الهرم ليس له علاج، ليس له علاج، وصاحبه في ضعف، ولكنه ضعف نتيجة الهرم وتقدم السن، وليس من الأعراض يعني مرض أو من الأعراض التي تحصل وتطرا على الإنسان من حال إلى حال فيكون صحيحا يكون مريضا, هذا يعني هرم وتقدم في السن ليس له علاج. فقال له جاء على اعتبار أنه يشارك المرض في الضعف, ولكن الأمراض لها علاج وهذا لا علاج له.
حكم التداوي,
حكم التداوي مباح, التداوي مباح.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري,
حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة,
شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن زياد بن علاقة,
زياد بن علاقة هو
ثقة أخرجه
ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن أسامة بن شريك,
عن أسامة بن شريك رضي الله عنه وأخرج حديثه
أصحاب السنة,
أصحاب السنة.
حفص عن شعبة عن زياد عن أسامة
أربعة مباعد أجمع على الأسانيد عند أبي داود.
قال رحمه الله تعالى باب في الحمية. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر وهذا لفظ أبي عامر عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي رضي الله عنه وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة, فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل, فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه, حتى كف علي رضي الله عنه. قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أطب من هذا فهو أنفع لك. قال أبو داود قال هارون العدوية.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب في الحمية. الحمية هي الامتناع عن بعض المأكولات, يعني سبب مرض من الأمراض تكون هذه المأكولات تؤثر فيه ويحتمي يعني من شيء ويأكل شيئا يحتمي من شيء قد يعود عليه المضرة ويأكل شيئا لا يعود عليه المضرة, هذه الحمية. وأورد أبو داود حديث من هي
أم المنذر,
أم المنذر بنت قيس الليثية وقيل العدوية
الأنصارية
وحجر الوقت قال العدوية أنها قالت دخل علي رسول الله ومعه علي بن أبي طالب ولنا دوالي معلقة أي عنوان فذوق فيها يعني بشر يعني يعلقونه حتى يعني يرطب وحتى يعني يستوي فيأكلون منه, فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه وعلي كان ناقها والناقة هو الذي كان مريضا وتناثل للشفاء ولكنه لا يزال فيه أثر المرض ويعني فهو يقال له ناقة. فأراد علي أن يأكل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ناقة يعني اكفف إنك ناقة يعني أنك في حاجة بعيد المرض وأنت بحاجة إلى الاهتمام من بعض الأطعمة وهذا قد يضره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يكف فكف علي عن التناول وصنعت لهم شعيرا وسلقا, السلق هو نبات يعني يطبق ويؤكل, فأكل منه النسيم وقال لعلي أصل من هذا فإنه أنفع لك, فإنه أنفع لك يعني هذا يعني لا يضره وذاك يعني يحتمي منه بمعنى أنه ينفع من أكله قد يكون في ذلك أثر أو ضرر عليه. فهذا فيه الاستدعاء الحمية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اكفف يعني لا تأكل من هذا الطعام مع أنه سأكل وهو من الطيبات, ولكن الأطعمة التي تؤثر على المريض أو على المحتمي فإن أنه يتجنبها ويأكل مما حل الله عز وجل سواها مما لا يعود عليه بالمضرة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله,
هارون عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي داود,
عن أبي داود سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وأبي عامر
العقدي وهو عبد الملك بن عمر وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا لفظ أبي عامر.
وهذا لفظ أبي عامر يعني الشيخ الثاني أي شيخ شيخه أحد شيخي شيخه وهو الثاني. لقد ساقه على لفظه ولهذا قال في الآخر وقال هارون العدوية اللي هو الأول الذي ما ساق لفظه لأن هذا قال الأنصارية وهذا قال العدوية فبين الفرق بينهما في نسبة الصحابية.
في الأخير قال هارون
أنا قال هارون
إيه؟
الشيخ الأول
هو واحد هارون يروي
لا هو قال مو عن الوقل
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر
هذا فيه وينساقها لفظ أبي عامر اللي هو شيخ أحد الشيخ أبي داود يعني هم شيخان أبي داود شيخان اللي شيخ أبي داود
إيه؟ ثم قال وقال هارون العدوي
إيه؟
هارون أليس يروي عنهما يروي عن أبي داود ويروي عن أبي عامر
إيه نعم صح هو تلميذ أبي داود نعم أقول يروي عنهما لكنه يعني كانها نعم كان يعني ساقه على لفظ عبد الملك بن عمر ويعني ذاك يعني كان يعني ظالم عن الأول الذي هو من هو
النص الثاني أوضع
إيش الشيخ الثاني من الأول من هو
هارون عبد الله يروي عن أبي داود وأبي عامر
أبو داود نعم
لكن النص الثاني لعلها أوضع
وش يقول
قال أبو داود وقال أبو داود العدوي
إيه لا شك إن هذا أوضح يعني هنا قال هارون يعني من رواية أبي داود من رواية عن أبي داود لأنه ساقه على لفظ عبد الملك بن عمرو ساقه على لفظ عبد الملك بن عمرو فهنا قال هارون قال أبو داود أوضح وقوله قول هارون لا يتنافى معه يعني في رواية الشخص الثاني الذي ما ساقه على لفظه
عن صليف بن سليمان
صليف بن سليمان
صدوق كثير الخطأ لأصحاب السنة
صدوق كثير الخطأ أخرج لأصحاب الكتب الستة
عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة
عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة هو
صدوق خلى أبو داود والترمذي بن ماجه
صدوق خلى أبو داود والترمذي بن ماجه
عن يعقوب بن أبي يعقوب
عن يعقوب بن أبي يعقوب وهو
صدوق خلى أبو داود والترمذي بن ماجه
صدوق خلى أبو داود والترمذي بن ماجه
عن أم المنذر بنت قيس
عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية أو العدوية والصحابية أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه
قال رحمه الله تعالى باب في الحجامة قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامه.
مرد ابو داود باب في الحجامه اي التداوي بها والحجامه استخراج الدم عن طريق المحاجم وذلك باخراج الدم الفاسد. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن فمن قال إن كان في ما تداون به خيرا فالحجامة وهذا فيه بيان أن الحجامة أنها مفيدة وأنها من أنفع ما يتداوى به. قد جاء في الحديث أن الشفاء يعني يكون في ثلاث يعني في ملقة عسل وشطة محجم وكية نار. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل
موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن حماد
بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن محمد بن عمرو
محمد بن عمرو بن علقمة المقصود إليه صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى رضي الله عنها قادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما.
ثم رد أبو داود حديث سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي أحد يشتكي وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا أحد يشتكي رجليه إلا قال اخضبهما, يعني يخضبهما أي يعني يخضبهما بالحناء, يخضبهما بالحناء. وهذا فيه دليل على الحجامة وعلى استعمال الحجامة وعلى يعني فائدتها. وهذا كما هو معلوم إنما هو بالغالب, يعني ليس كل دواء يكون وجعا في الرأس يكون دواءه الحجامة, وليس كل وجع في الرجلين يكون دواءه, ولكن يعني هذا يدل على أن فيه شفاء وأن فيه فائدة. لكن لا يلزم أن يكون كل داء أو كل يعني شيء أو مرض في الرجلين يكون علاجه الحنة أو الحضاب, ولا كل وجع في الرأس يكون علاجه الحجامة.
قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي.
محمد الوزير الدمشقي ثقة أخرج أبو داود.
نعم
ثقة أخرج أبو داود.
عن يحيى يعني بن حسان.
يحيى بن حسان
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن أبي الموالي.
عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري وأصحاب السنة.
صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن فائد مولى عبيد الله بن حدي.
فائد مولى عبيد الله وهو
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن مولاه عبيد الله.
مولاه عبيد الله قال عنه الحافظ لين وقال عنه يعني الشيخ الألباني صحح حديثه في السلسلة الصحيحة وقال إنه جاء عن عبيد الله وعن غيره, وصح كما جاء عند الترمذي أنه عبيد الله وقال إنه ثقة. وفي ترجمة في تهذيب التهذيب ذكر عن ابن معين أنه قال لا بأس به, وذكر توثيقه عن ابن حبان, ولم يذكر يعني فيه يعني شيء من الجرح إلا أن أبا حاتم سأله عن ابنه وقال إن أنه لا بأس به, فقال أيحتج به؟ قال لا ولكنه شيخ, ولم يأتي بشيء يعني يعاب فيه. فقول الحافظ عنه أنه لين يعني فيه شيء.
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن جدته سلمى.
عن جدته سلمى وحديثها أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أحسن الله عليك. يقول صحيح الألباني في السلسلة.
إيه السلسلة صحيحة.
تذكرون لنا.
والله ما أدري من هو. ما تذكرها. يقول 824 كذا ما أجزم. لكن أشار إلى الرقم في صحيح أبي داود.
في العون ينقل يقول قال ابن معين لا بأس به وقال أبو يحيى الرازي لا يحتج بحديثه.
هناك ما ذكر شيء, ما ذكر شيء في تهذيب التهذيب إلا ما نقل عن ابن معين. ابن معين لا بأس به عنده توجيه, يعني كلمة لا بأس به عند ابن معين تعادل ثقة, وهذا اصطلاح يعني معروف به ابن معين أن لا بأس به عند ابن معين توجيه. وأبو حاتم قال لا به وقال يحتج به وقال لا وإن هو شيخ, وابن حاتم ذكره في الثقات, لكن توثيق ابن حبان وحده يعني لكنه معه غيره مع يعني هذا الرجل الذي هو من يعني من أئمة الجرح والتعديل الذي يحضر من عين.
قال رحمه الله تعالى: باب في موضع الحجامة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال: حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الألماني رضي الله عنه أنه قال: قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء.
ثم رد أبو داود حديث أبي كبشة:
باب في موضع الحجامة.
باب في موضع الحجامة يعني المكان الذي تكون فيه الحجامة، يعني توضع فيه المحاجم، والذي يحجم فيه في المكان الذي يحجم فيه. وقد أورد أبو داود حديث أبي كبشة قال إيش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه.
كان يحتجم على هامته يعني في موضعين، على هامته يعني في على رأسه وعلى كتفيه وبين كتفيه، يعني بين كتفيه من القلب، يعني في يعني جاء أنه يحتجم في هذين الموضعين. وليس معنى ذلك أنه يحتجم فيهما معا، يعني معنى ذلك أنه يحتجم هنا وهنا، وقد يحتجم بالهامة وحدها وقد يحتجم بين كتفين فقط، يعني ليس معنى ذلك أنه يجمع بين ذلك، ولكنه يحجم حيث يحجم في هذه الأماكن.
وهو يقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء.
يعني هذا يفيد يعني عظم شأن الحجامة، أهراق هذه الدماء يعني عن طريق الحجامة، يعني يكون يستخرج الدم الفاسد فلا يضره أن يتداوى بشيء آخر، يعني معناه أن هذا مفيد وأن هذا علاج وحده مفيد. نعم نعم، هذا مقدم الرسول الله.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي.
عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي هو الملقب بحيم وهو ثقة أخرجه
البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
وكثير بن عبيد.
كثير بن عبيد هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد.
الوليد المسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن ابن ثوبان.
عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وهو
صدق يصدق.
صدق يصدق أخرجه
البخاري
في المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبي ثابت بن ثوبان وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي كبشة الألماري.
عن أبي كبشة الألماري
صحابي أخرج أبو داود
والترمذي
وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته.
ثم ورد أبو داود حديث أنس الذي كان احتجم في الأخدعين. الأخدعين هما عرقان يقال إيش جانبي العنق.
عرقان في جانبي العنق.
نعم، عرقان في جانبي العنق. والكاهل الذي هو يعني
بين الكتفين مقدم الظهر،
مقدم الظهر من فوق يعني، أو مثل الذي مر هناك شوف الذي مر
على هامته وبين الكتفين.
بين الكتفين نعم، هنا كان بين الكتفين وهنا قال أنه الكاهل وهو الذي بين الكتفين، لأن هذا مثل ذاك، لأن هنا عبر بين الكتفين وهنا الكاهل، والكاهل يكون بين الكتفين وهو من على الظهر. نعم،
لكن الأخدعان
نعم،
يعني المعروف في
نهاية الرأس،
أما على الرقبة يعني،
يعني
يقول في جانبي
عنق، يعني رقبه ولا؟ هذا هو التفسير، يعني في جانب يعني أخذ عن المثنى، يعني المثنى معلوم أن يعني يخرج الدم من هذين العرقين.
قال معمر: احتجمت فذهب عقلي كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته.
وكان احتجم على هامته، والنبي احتجم على هامته، ولكن يعني كما قال بعض العلماء يحتمل يكون حجم في مكان يعني ليس هو المكان الذي يفيد فيه الحجامة, أو أنه حجم من شيء لا تصلح فيه الحجامة, يعني حجم لرأسه وهو شيء لا تصلح فيه الحجامة, لأن ليس كل وجع في الرأس يعالج بالحجامة. هذا العقلي يعني معناه أنه يعني حتى صار يلقى الفاتحة يعني يقضي فيها, يعني حتى الفاتحة يقضي فيها.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم,
مسلم بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جرير بن حازم,
جرير بن حازم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن قتادة,
قتادة فتي عن سديس البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس,
عن أنس رضي الله عنه قد نرى وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال رحمه الله تعالى: باب متى تستحب الحجامة. قال حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة متى تستحب الحجامة, يعني أي الأوقات التي يعني ينبغي الإنسان يحتجم بها أو الأيام. فأورد حديث أبي هريرة أن النبي قال: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء
من
كل داء. كان شفاء من كل داء يعني معناه أنه مفيد في هذه الأيام التي هي 17 و 19 و 21.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع,
أبو توبة وجاء من فعله أيضا, أيضا جاء من فعله أنه كان يحتجم في هذه في 17 و 19 و 21, يعني جاء من قوله وفعله. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
عند الترمذي.
عند الترمذي.
عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي,
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي هو
صدوق له أوهام, البخاري في قصة أفعال العباد, ومسلم وأبو داود ونسائي وابن ماجه.
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في فقه أفعال العباد, و ومسلم وأبو داود ونسائي
وابن
ماجه.
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرني أبو بكر بكار بن عبد العزيز قال أخبرتني عمتي شبشب بنت أبي بكر وقال غير موسى شيسه بنت أبي بكر أن أباها رضي الله عنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء, ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى.
ثم رجع أبو داود حديث أبي بكر أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء, وقال إن ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى الدم فيها, يعني لا ينقطع, يعني لا يمسك من الزيت. والحديث ضعيف غير ثابت لأن فيه هذه المرأة التي هي كيسة لا تعرف.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي بكر بكار بن عبد العزيز.
بكار بن عبد العزيز هو
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا,
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا,
وأبو داود والترمذي وابن ماجه,
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عمته شبشه بنت ابي بكر وقال غير موسى كيسه بنت ابي بكر
وهي لا تعرف, اخرج لها
يعرف حالها اخرج ابو داود
يعرف حالها يعني مستوره عن نجوه الحال اخرج لها ابو داود.
عن ابيها,
عن ابيها ابي بكر رضي الله عنه وهو صحابي اخرج لها اصحاب كتب السته.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم على وفكه من وفك كان به.
ثم ورد أبو داود حديث جابر أن الذي احتجم على وركه, وهذا موضع آخر غير الكاهل والأخدعين والهامة, على وركه يعني فمن من إيش وطء من وطء كان به,
نعم
من وطء قيل أنه مرض ليس في العظم وإنما هو دون العظم في اللحم الذي دون العظم. نعم.
قال حدثنا مسلم إبراهيم عن هشام,
مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهشام ود السواري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير,
الزبير محمد بن مسلم بن ثابت المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه قال مر ذكره وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. ايش الترجمة؟
متى تستحب الحجامة,
يعني هذا ما يطابق الترجمة, هذا في مكان هذا يعني يصلح الترجمة السابقة يعني أين تكون الإجابة؟ يحتمل أقول يحتمل أن يكون هذا، ولكن يعني في الظاهر المتبادر أنه يطابق الترجمة السابقة.
لا أنا يعني بالعون الحديث هذا الباب الثاني
يعني؟
إيه باب في قطع العرق وموضع الحجم
اللي بعده.
إيه ذكر الحديث اللي سيأتي ثم ذكر بعد هذا الحديث
الترجمة
قطع العرق وموضع الحجم.
نعم شيء لكن هذا ترجمه مرض أنا فيها أين تستحب الحجامة؟ إيش الكلام اللي ترجمه الراحة؟
لا في باب في موضع الحجامة،
هذا هو موضع في باب الراحة في باب في موضع الحجامة. يعني هو أبسط بالترجمة السابقة، السابقة هو كذلك اللاحقة التي يعني جمعت بين العرق وبين يعني موضع الحجامة.
يسأل الأخ يقول ايش معنى الورك؟
الورك هو يعني التورك، يعني يجلس على وركه، يعني هو يعني الإنسان له وركان، يعني يتورك يعني معناه أنه في حال الفراش في حال الجلوس التشهد الأخير يعني يخرج يده رجله اليسرى اليمنى تحت رجله اليسرى ويجعل وركه على يعني على وجهه، هو الذي يقعد عليه الإنسان، يعني الإنسان له وركان.
الإشكال أنها عورة ففي كسع عورة النبي صلى الله عليه وسلم
كما هو معلوم عن يعني الحجامة والاطلاع على العورة عند الضرورة عند الحاجة ما فيها بأس.
قال رحمه الله تعالى باب في قطع العرق وموضع الحجم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا.
ثم أرد أبو داود باب في قطع العرق يعني في العلاج، وقد أرد أبو داود يعني حديث جابر
نعم
يعني أرسل إلى أبي جابر طبيبا فقطع منه عرقا، يعني وهذا محل الشاهد يعني يكون قطع منه عرقا أي للعلاج.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري
عن الأنباري ثقة خرجه أبو داود
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن الأعمش
بن أمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي سفيان
وهو
طلحة بن نافع صدوق
خرجه
عن جابر
بن عبد الله وقد رأيته.
قال رحمه الله تعالى باب في الكي.
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل الاحتجام في 17 يكفي أم لا بد من الاحتجام في 17 و19 و21؟
لا يكفي، هو لازم يكون في الأيام كلها، احتجم ثلاث مرات فيه أيام متوالية على السلسلة يوم واحد، يعني ما في هذا أو في هذا أو في هذا.
هل يصح أن يقال أن حكم التداوي واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره؟
لا ليس بواجب، والأمر لا يدل على الوجوب، لأنه جاء ما يدل على الصبر، حيث قال عن 70,000 الذين يقولون جنة في غير تداوي العذاب أنهم لا يصبرون.
يقول ورد أيام النهي عن كل الأيام إلا الاثنين والخميس كما في السلسلة الصحيحة، فكيف يفعل إذا وافق هذه الأيام 17 أو 19 أو 21 ولم يكن فيها الاثنين والخميس؟
أنا ما أدري عن صحة الكلام الذي ذكرها أن يجمع الأيام إلا الاثنين والخميس، أنا ما أدري عن صحته، لكن يعني النهي كما هو معلوم لا يدل على التحريم، أقول لا يدل على التحريم.
حديث سلمى خادم
الأحزاب هذا صح، هذا الكلام الذي ذكر إحنا ما نسلم به، ما ندري هل صحيح أو غير صحيح، لأن أحيانا تكون الأخبار يعني يعني ليست صحيحة.
أحسن الله إليك. حديث سلمى الأخ يقول أنه الشيخ الألباني ذكر في الصحيحة 2059
اللي هو
اللي هو اشتكى وجعا في راسه قال احتجب وفي رجلي قال احضبهما.
اي هذا لكل
اللي فيه عبيد الله بن علي
الذي سألت عن قدمه.
اي
اللي فيه
عبيد الله بن علي.
كم رقمه؟
2059. هذا بالأمس سئلتم عن حديث صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة واحدة 25 درجة، فإذا صلى بأرض ثلاث فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت 50 درجة. هذا الحديث صحه الشيخ في صحيح الجامع رقم 3824 و 3871 وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم 410 وفي صحيح أبي داود 566. امرأة معتدة عند الوفاء تقول هل يجوز لي أن أصعد إلى سطح المنزل؟
أقول لها أقول أمانة تبعد تنزل كما تنزل.
لا بس هي ربما تكون محتاجة وأحيانا تقول لا بكم هوا بس.
لا أبدا ما في بس.
قال يقول امرأة ترى طهرين، الأول بياض نقي به صفرة يسيرة وبعده تأتي صفرة شديدة لمدة 6 أيام ثم يأتي نقاء تام لا يخالطه شيء، فبأيهما تعتد في الطهر؟
إذا كانت عادتها أنها تنتهي عند هذا الرؤية أو انقطاع الدم الذي يعقبه هذه الفترة الطويلة فإن هذه الدفة تنتهي بذلك ويكون هذا استحارة يعني الذي هو بعد ذلك. يعني الكلام على عادتها التي هي مستقرة وثابتة، فإذا كانت تعرف أن عادتها ثابتة أنها تكون على أيام ثم يحصل أنها تطهر ثم يستمع مع هذا الشيء، إذا كان يعني هذه حالها دائما وأن هذا مستمر معها من حين بدأ الحيض هذا يكون خير. لكن إن كان أن عادتها هي هذه الأيام ولكنه حصل لها أن صار هذا الاتصال الذي هو حمرة أو كدرة أو صفرة، لأن الكدرة والصفرة في دم الحيض خير وفي زمن يعني وفي غير دم الحيض وطهر.
العبارة يكتب الروح لا رجع يكتب الروح فوجد أنه نقل عن الجوهر في الصحاح، فكلامه يقول قال الجوهري النفس الروح والنفس الدم يقال سالت نفسه وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، إلى أن قال نقل عن الجوهري والنفس العين ثم رد عليه بقوله قلت ليس كما قال بل النفس ها هنا الروح ونسبة الإضافة إلى العين توسع.
نقل عن
الجوهري
لكن يعني كان يعني ينبغي أن يتعقب في قضية قول الحديث وفي الحديث.
هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة بعد الفراغ من الطعام كلها بمكان واحد؟
يجوز ولا يقتصر على بعضها يكفي.
هل ورد شيء فيمن شرب لبنا ولم يتمضمض هل لا يلومن نفسه بأن يخبطه الشيطان؟
لا أدري.
جاءت زيادة فإن الشيطان حساس لحاس.
هذا فين؟
من نام في يدي غمر فأصابوا شيء عند الترمذي بيان العلة وهي أن الشيطان قال حساس اللحاس، فما صحة هذه الزيادة؟ كيف نوجه فعل بعض السلف أنهم كانوا يمسحون دثومة الطعام التي كانت بأيديهم على أجسامهم؟
ماذا عن صحة الكلام هذا؟ أبو صحة هذه النسبة ما أدري عنها عن صحتها، لأن كونهم يمسحون على أجسامهم مشكلة لا تزال قائمة لن تكون أوسع وأكثر فلما تكون في مكان واحد صارت عدة أماكن، والمحذور في عدم غسل اليد يصير أيضا محذورا في عدم غسل اليد وفي كونه يعني على الجسم أيضا.
في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم قيس ومع علي فأكل من الجواز وكانت معلقة، يقول الأخ هل في جواز الأكل وهو قائم؟
ما يدل هذا على أنه كان قائما، يحتمل يكون قائم يحتمل يكون معلق وهم يأكلونه وهم جالسين، لأن ما في شيء يفيد، ما في ما يجي في القيام، لأنه محتمل هذا محتمل هذا، أقول هذا محتمل وهذا محتمل، لأن التعليق يمكن يكون لسان يتناول منه قائم ويمكن يكون معلقا ويتناول لسانه وهو جالس.
يسأل عن استخدام الحناء للرجال سواء كان في الرأس أو في الرجلين أو في اليدين، خاصة أن في بعض في بعض البلدان تعرف عليه وأصبح ليس من خصائص النساء بل حتى الرجال يستخدمونه خاصة في ليلة العرس.
لا ما يصح، الرجال يتجملون بالحناء، تجمل بالحناء من خصائص النساء، ولكن كون الرجال يعني يستعملون لتغيير الشيب يعني الأبيض إلى أحمر يعني هذا لا بأس.
والعلاج
والعلاج كذلك يعني أن جاء الرجلي معنى كان الرجلي يعني يأخذ الرجلي.
ذكرتم حفظكم الله فيما مضى أن حلق جزء من الرأس للحجامة جائز للضرورة، لكن إن استطاع أن يحلق جميع رأسه للحجامة فهل يكفي حلق جزء من شعره ولا يكون قزعا مع استطاعته على حقه كله؟
كيف
ذكرتم فيما سبق أنه يجوز للمحتجم أن يدفع بس مكان حجامة، فإن كان يستطيع أن يحلق رأسه كله
ونحن فعل هذا السائق ونحن فعل ذلك
ليس بالمثلة يعني مفتورة بالقدرة أو عدم القدرة.
لا يعني إن أراد أن يحلق يعني له أن يحلق وإن أراد أن يحلق مكان ال يعني هذا فعل.
يقول السائل أريد أن
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي الرسول لما جاء يعني وجد قال احلقوا كله ودعوا كله، احلقوا كله ودعوا كله يعني ما يحلق بعضه يترك بعضه، ولكن فيما يتعلق بموضوع الحجامة عن يحلق.
يقول السائل أريد أن أحتجم لقلة حفظي إلا أنني أخاف ذلك وقد زاد خوفي بعد سماعي لحديث قصة معمر.
أقول لا أدري أنا كون الحجامة مفيدة للحفظ ما عندي غير.
ما الفرق بين الحجامة والفصد؟
الفصد غير الحجامة، الحجامة عن طريق المحاجم والفصد يعني يكون بشيء حاد يعني في العرق فيخرج منها دم ثم بعدين يعمل شيء يوقف يوقف الدم. الفصد فصد العرق يعني بشيء يشرطه فيظهر من الدم ثم لذلك يعملون على يعني كونه يعني يرفع يعني يرفع يعني بحيث انه يقف الدم، وما الحجامة عن طريق المحاجم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الكي، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، فيقول لنا ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الكي. الكي علاج، وهو الكي بالنار، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه سائر وأنا فيه فائدة ومصلحة، وذلك في الحديث الذي يقول إن كان الشفاء في ثلاث ففي ثلاث كية نار ملقطة عسل وشرطة محجم. وجاء أيضا ما يدل على أن تركه أولى كما جاء في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكان من صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يتقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. ومعلوم أن الشيء فيه تأثير في الجسم وتشويه له، وعند العوام عند الناس يقولون آخر الطب الكي، لأنه يصار إليه عند الحاجة وعندما لا ينفع غيره، لأنه فيه حصول التألم بالنار وأيضا تشويه الجسم من أثار ذلك. فإذا احتاج الإنسان إليه فقد جاء ما يدل عليه، وإن استغنى عنه فهو خير له. وقد يرد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فافتوينا وما أفلحنا ولا
أنجحنا
قوله هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء، وقد جاء ما يدل على جوازه، فيكون النهي يراد به التنزيه، وأنه خلاف الأولى، وأن الأولى الاستغنى عنه إذا أمكن، وإذا لم يستغنى عنه فإنه سائر. وقد جاءت الأحاديث الدالة على جوازه وعلى أنه سائر، وما جاء في هذا الحديث يحمل على يعني كراهة التنزيه وعلى أنه للتنزيه وليس للتحريم. ويحتمل وقد قال عمران فما أفلحنا وما أنجحنا، ولعل ذلك أنه استعمله على وجه لا يصلح فيه الكي فحصل منه الضرر وعدم الفائدة، ولعل من ما حصل من الضرر وما ترتب عليه من عدم الفائدة، وذلك في قوله فما أنجحنا وما أفلحنا، أنه كان يسمع تسليم الملائكة، وأنه لما اكتوى توقف عنه ذلك ثم عاد إليه. وقد أشار إليه أبو داود أنه كان يسمع تسليم الملائكة، وقد أتى به بعد قوله فما أنجحنا وما أفلحنا، وأن هذا من الآثار التي ترتبت على هذا الكي.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
السبوذكي ثقة رجل أصحاب الكتب الستة.
عن حماد
بن سلمة بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت
بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف
بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن حصين
أبو نجيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه من ذميته.
ثم اورد ابو داود حديث سعد بن معاذ، حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصه سعد بن معاذ، وانه كواه
حديث جابر
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ يعني من رميته، أي الرمية التي حصلت له يعني في يوم الخندق، والذي حصل له أنه كان يعني جعل له خيمة يعني في نفسه لعوده، فيعني كواه، فدل هذا على مشروعية الكي. وقوله كواه يحتمل أن يكون فعله بنفسه، وأن يكون أمر بأن يكوى، لأنه محتمل أن يكون باشر وأن يكون لم يباشر. وهذا يدل على أن الحجامة أن الكي سائر، وأنه لا بأس به عند الحاجة إليه. وقيل إن هذا الكي من أجل إيقاف الدم وحسم الدم، يعني حتى لا يعني ينزف، وهذا من الأسباب أو من الوسائل التي بها يوقف الدم. نعم.
قال قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن ابي الزبير.
ابو الزبير محمد بن مسلم من تبرك المكي صدوق اخرجه اصحابه في السته. وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
موسى عن حماد عن ابي
الزبير. هذا الرباعي. هذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند ابي داود. موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمه عن ابي الزبير عن جابر.
الحاشيه يقول اخرجه مسلم السلام باب لكل داء دواء بلفظ. رمي سعد بن معاذ في اكحله قال فحتمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقه.
يعني هذا يعني ما نداشه حتمه في النار يعني
بمشقه
يعني حديده مشقه حديده.
ثم ورمت فحتمه الثانيه. الاخوه يسالون عن الكي الكهربائي الذي يكون بلا حرق هل يثبت النهي هذا؟
اذا كان انه فيه يعني الظاهر من الكي الكهربائي انه يعني جنس التكميد يعني في الماء الحار اللي يكون في يعني وعاء ثم يوضع على الجسم فيعطيه حراره يعني الكي الكهربائي يعني واحنا من هذا القبيل يعني ليس فيه حرق ولكن يعني لا شك انها احسن من الكي اذا ترتب عليه فائده لان الجسم يوقع على هيئته. نعم.
يقول رجل اكتوى وهو يعلم ان تركه سبب في دخول الجنه بغير حساب ثم تاب بعد ذلك هل يدخل في الحديث 70,000؟
على كل هذه المنزله عاليه رفيعه والانسان اذا وفق الله لان يدخل ان يكون من يدخل الجنه ولو لم يكن من هؤلاء فان ذلك خير له لان من دخل الجنه وحصل له دخول الجنه فهو فقد وفر بالسعاده التي هي التنعم بالجنة وما فيها من نعيم وأعلى شيء في ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أن يجوز له ولا يعني ذلك أنه ما يدخل الجنة فكل مسلم يدخل الجنة ولو دخل النار وإذا تجاوز الله عن الإنسان فإنه يدخل الجنة من أول وهلة.
هل مفاد الحديث 70,000 أن الكي ينافي كمال التوكل؟
نعم وينافي كما توفر ويأخذ بأسبابها كما هو علوم سهل ولكن كون الإنسان مثل هذه الأسباب التي مظنة الشفاء ويعني كل إنسان يأخذ بها يعني أخذ بشيء سهل لكن لا يقال أنه غير متوكل ولكن الكمال الذي هو كمال التوكل إنما يحصل لمن ترك هذه الأمور التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كمال التوكل.